أو كالملائكة في العبادة والسلام، نال المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك باكيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى المبشرين بالجنة. لقاؤنا في هذه الحلقة المباركة مع واحد من العشرة المبشرين بالجنة. هذا الرجل من السابقين للدخول في هذا الدين العظيم، فقد أسلم رضي الله عنه يوم أن كان المسلمون يعدون على أصابع اليد الواحدة. وهذا الرجل هو الصحابي الوحيد الذي ابتداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه، ثم هذا الرجل مستجاب دعوة رضي الله عنه، وهو صاحب أول دم يهراق في سبيل الله، وصاحب أول سهم يرمى به في سبيل الله. فمن هو يا ترى؟ إنه رجل كان رسول الله يباهي الناس بقرابته، إنه بطل القادسية ومطفئ نار المجوس إلى الأبد، إنه أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. نشأ سعد في مكة في بيت شرف ونسب وحسب وغنى، غير أنه لم ينشغل بما انشغل به الشباب في زمانه، لم ينشأ تافها ولا سفيها ولا مدللا ولا إمعة، بل جعل مهنته في بري السهام وإصلاح الهسي، وتمرس على الفروسية وعلى فنون القتال، حتى أنه كان أرمى أهل مكة بالنبل، وكأن كان الرجل يجهز نفسه لمهمات عظيمة في المستقبل. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فبادر سعد بن أبي وقاص للإسلام، وكان من السابقين، حتى أن البخاري روى عن سعد أنه قال: مكثت في مكة 7 أيام وإني لثلث الإسلام، يعني أنا المسلم رقم 3 في هذه الأمة رضي الله عنه. ولكن هل مر خبر إسلام سعد ببساطة؟ أبدا، بل تعرض لحنة مريرة مريرة. علمت أمه بإسلامه فبعثت إليه وقالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ هل اتعت محمدا وأسلمت؟ قال: نعم يا أم. قالت: اسمع، إما أن تظهر هذا الدين، وإلا والله لن أأكل ولن أشرب حتى أموت وتعير بي ويقال لك يا قاتل أمة. قال: يا أمي، إني لا أدع هذا الدين لشيء. فترك المرأة الطعام والشراب يوما وليلة حتى أجهدت، وجاءوا بسعد وأمه تكاد أن تموت. قال: يا أم، ألم أقل لك إني لا أدع هذا الدين لشيء؟ والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين، فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت إصراره، ولما عضها الجوع بنابه الأزرق، ولما أحرق الظمأ كبدها وجوفها، أكلت وشربت. وفيه ما نزل قول الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هكذا قال سعد بن أبي وقاص، والحديث رواه مسلم في صحيحه. مناقب سعد كثيرة جدا، منها أن النبي كان يباهي به. روى الإمام الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: هذا خالي، يعني وأشار إلى سعد، فليرني امرؤ خاله وأنعم بها من كرامة رسول الله، يفاخر بقربته من سعد، نبي الله يباهي بسعد، أم النبي من بني زهرة وسعد من بني زهرة، فيعتبر سعد من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشره النبي بالجنة أكثر من مرة. روى أحمد في المسند وقال العلامة الألباني صحيح في صحيح الجامع عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. كذا روى الإمام الحاكم في معرفة الصحابة وقال الذهبي: حديث صحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. قال أنس: فطلع سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه الوحيد الذي فداه النبي بأبويه، أخرج مسلم في صحيحه، وأخرج البخاري أيضا. قال سعد: قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يناولني النبل، الأسهم يعني السهام، ويقول لي: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. وفي رواية: ارمي سعد فداك أبي وأمي، اللهم سدد رميته وأجب دعوته، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فما كان يخطئ له سهل أبدا، وكان دعاؤه من الدعاء المستجاب رضي الله عنه. أخرج مسلم قال سعد: كان رجل من المشركين، يعني في أحد، أحرق المسلمين، لا يرمي حجر إلا جرح أو قتل، لا يرمي بسهم إلا جرح أو قتل. فقال رسول الله: ارمه سعد فداك أبي وأمي. فمن داولني سهم لا نصل له، يعني قطعة حديد ملهاش نصل يخزق أو يرشق أو يقتل، قال: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فرميته بالسهم الذي لا نصل له، فوقع في جبهته فسقط على الأرض، فانكشفت عورته، فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه. ومن مناقبه أنه رأى الملائكة تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. روى مسلم في صحيحه عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه وعليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد. قال الحافظ بن حجر: هما جبريل وميكائيل. ومن مناقبه أنه صاحب الدعاء المستجاب. روى الترمذي والحاكم صححه ووافقه الذهبي قال رسول الله: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وقد مر دعاء النبي: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. من المواقف التي استجاب الله فيها لدعاء سعد موقفه مع أبي سعد أسامة ابن قتادة، والحديث أخرجه الشيخان.
هل كانوا حقا في مقام الأنبياء الملائكة في العبادة والثناء؟ نال المحبة والكرامة والرضا، قل لي بربك ذاك يا فلان.
كان عمر رضي الله عنه تولى سعدا على الكوفة. أهل الكوفة من قديم مشاكلهم كثيرة، وكان عمر يبعث محمد ابن مسلمة إلى الولاة فيأخذ الوالي في ولايته ويدور به على المساجد ويسأل الناس عنه. فمر بسعد على كل مساجد الكوفة ما دخل في مسجد إلا وأثنى الناس بالخير على سعد، حتى دخل به في مسجد لبني عبس. وقال ابن مسلمة: إن عمر يسألكم لكم شكاية على هذا الوالي. اللهم ارضى عن عمر، اللهم ارضى عن عمر. فأثنى كل الناس على سعد بالخير إلا واحد اسمه أسامة ابن قتادة، يكنى أبو سعدة، عم أبو سعدة ده، قام فقال: أما وقد ناشدتنا، فإن سعدا لا يعد في القضية، ولا يقسم بالسوية، ولا يخرج بالسرية، ولا يعرف الصلاة. يا ضلالي، بقى سعد ما بيعرفش يصلي وهو المسلم رقم ثلاثة في الأمة؟ يا ضلالي، بقى سعد لا يخرج بالسرية وكل العراق ما دخلت في الإسلام إلا على يد سعد؟ سعد هو الذي فتح العراق وجنوب تركيا وأكثر إيران وأرمينية وأذربيجان، بطل لا يخرج بالسرية ولا يعدل في القضية، ظالم، ولا يقسم بالسوية، يحابي حبيبه أو طيبه. فعزل عمر سعدا لا عن ضعف ولا خيانة، إنما أثر أهل المدينة به. الخليف أهل المشورة أحسن، سعد مظلوم، والنبي قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الراجل رمى سيدنا سعد بأربع تهم، أم سيدنا سعد دعا عليه بأربع دعوات، قال: اللهم إنك تعلم أن هذا الرجل قام رياء وسمعة وأنه ظلمني، اللهم فأعمي بصره وأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن، أربعة بأربعة. فما لبث الرجل أن عمي وافتقر وأصبح يتسول، وطال عمره حتى سقط حاجباه على عينيه، وكان وهو فوق الثمانين يخرج إلى السوق يغمز الجواري، يعكس البنات الصغيرة، فيقول الناس له: ألا تستحي، شيخ كبير يعتمد على عصا تغمز الجواري؟ يقول: أصابتني دعوة العبد الصالح سعد بن أبي وقاص، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. ومن المواقف التي تثبت أنه كان مستجاب الدعوة هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، عن قيس بن أبي حازم قال: كنت بالمدينة، قال: فإنما أنا أطوف في السوق إذ بلغت عند أحجار الزيت، ما كان في المدينة اسمه أحجار الزيت، فرأيت ناسا قد اجتمعوا على فارس على دابته يشتم عليا، الظاهر أن هذا بعد موت علي بزمان، واحد فاجر ركب حصان بيشتم سيدنا علي ابن عم رسول الله في المدينة المنورة، والناس واقفة كده زي الأصنام خشب مسندة بتتفرج. طب انكروا عليه، طب اتركوه ينبح كالكلب لا تكسروا سواده، لا بيتفرجوا. حتى اقبل سعد بن ابي وقاص ففرجت له الصفوف فوقف امام هذا الفارس البذيء، قال: يا هذا، على ما تشتم عليا؟ الا تعرف انه اول من اسلم؟ أتعرف أنه ابن عم رسول الله، ختنه يعني زوج ابنته؟ ألا تعرف أنه كان من أعلم الناس ومن أزهد الناس؟ ألا تعرف أنه صاحب الراية في يوم خيبر التي قال فيها النبي: يأخذ الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه؟ ألا تعرف من هو علي؟ ثم استقبل سعد القبلة وقال: اللهم إن هذا الرجل يشتم ولي من أوليائك، اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى يروا قدرتك. وإذ بالفرس يهيج ويقذف بهذا البذيء فيسقط على أحجار الزيت فتنفجر دماغه ويقتل في الحال. من مناقب سعد أنه كان مستجاب الدعوة رضي الله عنه. ومن مناقبه أن الفاروق عمر عندما نزل به الموت جعله في الستة أهل المشورة وقال اختاروا منهم الخليفة من بعدي فإن يكن سعد وإلا فليستعن به الخليفة من بعدي. كأن سيدنا عمر بيلمح أنا عايز سعد، فإن يكن سعد وإلا فليستعن به الخليفة من بعدي. فاختار الناس عثمان واستعان به عثمان وولاه الكوفة مرة ثانية رضي الله عنه. ومن مناقب جهاده، سيدنا سعد بطل شهد كل الغزوات مع رسول الله. بدر، وما أدراك من هم أهل بدر، ماذا أعد الله لهم من الأجر. كان بدريا شاهد بدرا وأحد والخندق والأحزاب وفتح مكة وحنين، شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم أحد أظهر طولة عجيبة حتى أن النبي نصر له جعبة الأسهم وقال ارمي سعد، وكان يناوله السهم، ارمي سعد ارمي، فداك أبي وأمي، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وهو بطل القادسية، مطفي نار المجوس. سيدنا عمر لما سمع أن الفرس تتأهل لغزو المدينة قال والله لا أرمين ملوك العجم بملوك العرب. ثم بعث إلى كل البلاد ابعثوا إلي أمهر الفرسان وأكثر ناس حكمة وشجاعة والعجل العجل العجل. فاجتمع آلاف في المدينة، فخرج عمر بنفسه يقود الجيش، فأشار عليه بل ابقى في المدينة وأمر على الجيش رجلا غيرك. قال فمن؟ وكان سعد على صدقات هوازن، فلما أقبل رآه عمر قال هو سعد، هو الأسد عاديا. فقال عبد الرحمن بن عوف هو الأسد في براثنه. فولاه عمر وأوصاه وأمره أن يكتب له في كل يوم حتى كأنه يرى الميدان أمام عينه. عارفين جيش الإسلام كان كام في غزو في معركة القادسية؟ 36,000. عارفين الفرس كانوا كام؟ 240,000. الله أكبر، 36,000 هيحاربه 240,000. لا وكمان الفرس معهم 16 فيلا، معهم أسلحة حديثة جدا، 16 فيل. استمرت المعركة 4 أيام، قتل من الفرس 40,000، وقتل قائد الفرس رستم. سيدنا سعد قبل المعركة أصيب بعرق النساء، بعرق النساء أو النساء كما يدطها البعض، وخرج في جسده دماميل دماميل كثيرة، فما استطاع أن يلبس عدة الحرب. فجعل القائد على الجيش خالد بن عرفطة هو قائد الميدان، وسعد على سطح دار عالية يشرف على ميدان المعركة ويبعث بالأوامر إلى القائد الميداني خالد بن عرفطة. سمع سعد بهمس ثرى بين الجيش فنزل وكشف لهم عن صدره وعن ظهره، فلما رأوا الدماميل ورأوا ما فيه من مرض يعجزه عن لبس سلاحه قالوا عذرناك يا أبا إسحاق، عذرناك يا سعد، عذرناك يا سعد. استمرت المعركة 4 أيام، قتل من الفرس 40,000 بما فيهم رستم. ثم فتح الله على المسلمين وقتل الصحابة كل الفية بمن يركب عليها أرضا، وكان نصرا مؤزرا أعظم معارك الإسلام في عصور الراشدين معركة يرموك التي قادها خالد، ومعركة القادسية التي قادها سعد رضي الله عنه. وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه. وبعد فتح سعد المدائن، ثم فتح العراق كلها، وفتح جنوب تركيا، وفتح أكثر إيران، وفتح أمينية، وفتح أذربيجان. ولما استشهد عثمان وقعت الفتنة، اعتزل سعد فلم يخرج مع جيش علي ولم يخرج مع جيش معاوية رضي الله عنه. فعتب عليه البعض، قال ائتوني بسيف له عينان ولسان يقول لي هذا مؤمن هذا كافر. اعتزلهم في قصر في العقيق على أطراف المدينة. وبينما هو على ذلك، إذ أقبل عليه ولده عمر ابن سعد فراه في غنمه، قال يا أبي أنت هنا تعتزل في غنم لك والناس يتنازعون الملك في المدينة؟ فضرب سعد بيده في صدر ولده قال اسكت، فإني سمعت النبي يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. كان من أزهد الناس في الدنيا رضي الله عنه، وكان من أصبر الناس على البلاء. روى أبو حامد صاحب الإحياء في الجزء الرابع أن سعدا قدم مكة، فأقبل الناس إليه يطلبون منه الدعاء، دعاء مستجاب، وكان قد عمي في آخر عمره رضي الله عنه. فأقبل عليه عبد الله بن السائب، قال سعد من أنت؟ قال أنا ابن السائب. قال أتقارئ مكة؟ أنت أمام الحرم؟ قال نعم يا عم. الناس يطلبون منك الدعاء فتدعو لهم، فهل دعوت لنفسك حتى يكشف ربنا عنك العمى؟ قال يا بني قضاء الله سبحانه أفضل عندي من بصري، قضاء الله سبحانه أفضل عندي من بصري. الآن سعد تخطى 70 من عمره، نام على فراش الموت. ولده مصعب ابن سعد قال وضعت رأس أبي في حجري وجعلت أبكي، فرفع رأسه إلي وقال على ما تبكي يا بني؟ قلت لمكانك ولما أرى ما مما نزل بك. قال لا تبكي، والله لن يعذبني الله أبدا وإنني من أهل الجنة. الله. ثم دعا بجبة من صوف قديمة خلقة فجاءوه بها، قال كفنوني فيها. قالوا في هذه الجبة الصوف القديمة؟ قال شاركت فيها في غزوة بدر مع رسول الله، هذه كنت ألبسها في يوم بدر وأنا أقاتل مع رسول الله، وقد ادخرتها لهذا اليوم، فإذا أنا مت فغسلوني وكفنوني فيها. فلما احتضر رضي الله عنه افاضت روحه إلى باريها، مات في العقيق على أطراف المدينة، فغسلوه وكفنوه ثم حملوه إلى المدينة، فصلى عليه مروان بن الحكم كان أميرها يومئذ، وصلى عليه أزواج النبي وآلاف من الصحابة والتابعين، ثم دفنوه في البقيع مع أصحاب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فاض روحه إلى باريها، إلى الجنة التي بشر بها من أطهر فم ومن أصدق فم، فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارضى عن سعد وارفع درجته في أعلى عليين، واحشرنا معه يا رب العالمين. آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل كانوا حقا في مقام الأنبياء؟